بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه سورة الكوثر، وسميت سورة الكوثر لورود هذا اللفظ في صدرها. وهذه السورة سورة مدنية على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لورود لفظ النحر فيها. والنحر إنما كان شرع في المدينة. وقوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة أقل سور القرآن حروفا وكلمات، وأما من حيث عدد الآيات فيوجد ما يماثلها، وذلك سورة العصر والنصر، فكل من هذه الثلاث السور الثلاث عدة آياتها ثلاث. وسورة الكوثر على قلة كلماتها وكونها أقل سور القرآن حروفا شاهدة بإعجاز القرآن، شاهدة بإعجاز القرآن، فإن هذه السورة معجزة، فما بالك ببقية كتاب الله عز وجل. وقد صنف فيها الزمخشري رحمه الله رسالة سماها رسالة في إعجاز سورة الكوثر، وهي جواب عن سؤال طلب منه. وتحدث في هذه السورة عن بلاغتها وعما تضمنته من سور الإعجاز، من صور الإعجاز. هذه السورة آياتها ثلاث، كل آية فيها تحدثت عن معنى مستقل عن معنى الآيتين الأخريين، ومع ذلك يوجد بين هذه الآيات الثلاث تناسب ظاهر في معانيها، حتى صار بعضها يكمل بعضا. فتضمنت الآية الأولى الوعد من الله لنبيه بأنه أعطاه الخير العظيم الكثير، وتضمنت الآية الثانية الأمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة له والنحر له مخلصا لله، وتضمنت الآية الثالثة الوعيد الشديد لمبغض النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان. فصارت هذه الآيات الثلاث متناسبة فيما بينها. يقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. إنا، صدرت الآية بإنا وبضمير العظمة، لأن مضمون هذه السورة مهم، ولأن السورة تحدثت عن وعد من الله لنبيه، فكان مناسبا أن تصدر الآية بل السورة بإن، التي هي من أقوى وسائل التوكيد، توكيد الأخبار. إن ثم تلاها بعد ذلك ضمير العظمة، إن أعطيناك أي آتيناك. وانظر في تكرر الضمير أيضا مرة ثالثة في الفعل أعطينا أعطيناك. والخطاب هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص به عليه الصلاة والسلام. والكوثر على وزن فوعل، وهو من أوزان المبالغة. والكوثر هو الخير الكثير، وصيغ على هذا الوزن لأن الخير الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم خير كثير لم يعط أحد مثله من الأنبياء كلهم، بل لم يعط أحد من البشر شيئا كما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يصدق قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني عطاء لا حدود له ولا يطوف بالبال ولا يدور بخيال. قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما عظيما. وهنا قال إنا أعطيناك الكوثر. وهذا اللفظ الكوثر في صيغته مناسب لما رمي به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين حينما رموه بالأبتر، فقالوا الأبتر، فقال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. إذن هذا في مقابل هذا، وأين هذا يعني السباب والكلم الطائر من هذا الخير العظيم والوعد الكبير من الله عز وجل؟ فهاهنا تناسب بين هذا الوعد من الله وبين ما رمي به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ البذيء. قال إنا أعطيناك الكوثر آية قليلة الكلمات معدودة الحروف تتضمن الوعد العظيم من الله عز وجل الذي يأتي بالخير العاجل الذي لا يقادر قدره. فانظر كيف حملت هذه الآية على قلة كلماتها هذا المعنى العظيم والوعد الكبير من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وعد بلمح من الله عز وجل. ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس قال بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة ثم استيقظ مبتسما، فاستيقظ مبتسما عليه الصلاة والسلام، فكأنه رأى استغراب الصحابة من ابتسامته عليه الصلاة والسلام، فقال أتدرون ما أنزل علي آنفا؟ أنزل علي سورة ثم تلا إنا أعطيناك الكوثر. قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال نهر في الجنة، نهر في الجنة عليه خير كثير أو فيه خير كثير. وثبت في صحيح البخاري أيضا من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قباب الدر المجوف. فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا هو الكوثر الذي أعطاك الله، أو كما قال عليه السلام. وقوله بينما أنا أسير في الجنة، متى كان هذا؟ إيه نعم، في الإسراء حينما أسري به عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فدل هذا الحديث حديث أنس أو الحديثان إن قلنا إنهما حديثان على أن الكوثر هو نهر في الجنة، ولكن هذا التفسير للكوثر تفسير بالمثال أو كما يقال تفسير بالجزئي، بالجزئي يعني ببعض مدلول اللفظ وليس تفسيرا كليا لللفظ، وذلك أنه ثبت عن طائفة من الصحابة والتابعين عدة تفسيرات للكوثر، فجاء عن ابن عباس أن الكوثر الخير الكثير، وجاء هذا أيضا عن سعيد بن المسيب كما روى ذلك ابن جرير وغيره، وجاء عن عكرمة أن الكوثر النبوة والكتاب، وجاء عن الحسن أن الكوثر القرآن، وهذا كله من الخير، كله من الخير، فدل ذلك على أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للكوثر بالنهر رحمك الله أنه تفسير بالمثال. ودل مجموع المروي في تفسير اللفظ إذن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين أن الكوثر هو الخير الكثير، فيشمل كل ما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام في دنياه وفي أخراه. فقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر يكون معناه إنا أعطيناك خيرا كثيرا من النبوة والرسالة والقرآن والحكمة ومن الإسراء بك إلى السماء ومن ظهورك على أعدائك ومن انتشار هذا الدين الذي دعوت إليه ومن رفع اسمك على المنائر وعلى المنابر ومن الانتصارات التي حمل رايتها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، ومن كثرة أتباعك ومن بقاء رسالتك، فكل ذلك داخل في الكوثر، كل ذلك داخل. فمهما حملت على هذا اللفظ من كل ما كان فيه رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يحتمله، ولهذا قلنا إن الكوثر صيغة مبالغة. إن أعطيناك الكوثر، ولا شك أن هذا الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله عز وجل ودوام العبادة له، ولهذا قال فصل لربك وانحر. يجوز أن تفسر الفاء هنا بأنها الفصيحة، يعني إذا كنا أعطيناك الكوثر فصلي، نعم، ولك أن تقول إنها السببية فيكون ما نعم أي نعم يعني يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، فهذا العطاء سبب لأن تصلي لله وأن تنسك له، والمعنى واحد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بشكر الله عز وجل و كما أخبر عن نفسه قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قام لله حتى انتفخت قدمه وحتى تورمتا، وقال له الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما معنى إذا فرغت فانصب؟ يعني إذا قمت بعبادة وفرغت منها فانصب في عبادة أخرى واعمل لله عز وجل شاكرا. وقوله جل وعلا: فصلي لربك، هذا الأمر معناه الدوام، يعني دم على الصلاة لله عز وجل، فيشمل الصلاة المفروضة والنافلة، المفروضة والنافلة. فصلي لربك، وهذه اللام تسمى لام الإخلاص، يعني صلي لله مخلصا، كما هي في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فصلي لربك وانحر، أي انحر له بدلالة اللام الأولى. والنحر خاص بأي شيء؟ بالإبل. وأما الغنم والبقر، أي نعم، فلهما الذبح. وهل المراد هنا النحر فقط أن يكون لله، أو المراد النحر والذبح؟ المراد نعم كلاهما، ولكن غلب النحر لأنه متعلق بالبدن، وهي أعظم وأكبر نفعا مما سواها من بهيمة الأنعام، فيشمل إذن النحر والذبح. والمعنى: ليكن نحرك لله خالصا ودم عليه. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر في حجة الوداع 100 من الإبل، نحر بيده منها 63، وأمر عليا بنحر الباقي. فصلي لربك وانحر. ودلت الآية على وجوب الإخلاص لله عز وجل في كل عبادة، بل الإخلاص شرط في قبولها. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. يعني إذا كنا أعطيناك هذا العطاء العظيم وأديت هذه العبادة لله كما أمرك الله، فماذا يكون أمر الشانئ؟ يكون هو الخاسر. ولهذا قال: إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. هذا وعيد وتهديد لكل شانئ للنبي عليه الصلاة والسلام، يشمل من كان شانئا له في حياته ومن جاء بعد ذلك، لما يدل عليه اسم الفاعل من الاستمرار. والشانئ هو المبغض من الشنآن، قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، يعني بغضهم على عدم العدل اعدلوا. وصدرت الآية بإن، لأن هذا مقام تهديد، ولهذا اشتملت الآية على عدة مؤكدات تفيد أن كل من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إلى خسار، ولهذا قال إن شانئك هو الأبتر، ومعنى الأبتر المقطوع الذكر والمقطوع من كل خير، المقطوع الذكر والمقطوع من كل خير، وذلك أن العرب يسمون من لا يولد له يسمونه الأبتر، ويسمون كذلك من يموت بنوه الذكور يسمونه الأبتر. والنبي عليه الصلاة والسلام مات له ولد في مكة هو القاسم، ومات له ولد في المدينة هو إبراهيم، فلما علم المشركون في مكة بموت ولده القاسم قالوا هذا هو الأبتر، انقطع عقبه وسينقطع هو من أرسل الناس فلا يبقى له ذكر، ونقل هذا عن مجموعة من المشركين، فنقل هذا عن العاص بن وائل السهمي، ونقل هذا القول أيضا عن أبي جهل، ونقل هذا القول أيضا عن عقبة ابن أبي معيط، كانوا يقولون ذلك ويتندرون به في مجالسهم، قال الله إن شانئك هو الأبتر. وانظر في هذه الآية إن شانئك هو الأبتر، هذا الضمير سمى ماذا؟ ضمير الفصل، يؤتى به للتأكيد، يؤتى به للتأكيد ولا يعرب مبتدأ، هذا قول ضعيف، بل يقال ضمير فصل للتأكيد لأن إعرابه مبتدأ يذهب نعم فائدته، وهو خلاف الفصيح كما سيأتينا في الإعراب، لأن النصوص تدل على أنه ضمير فصل لا عمل له، بدليل قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن كانوا هم الظالمين، فلو عمل لقال هم الظالمون، فدل هذا على أنه ضمير فصل للتأكيد فحسب. وكذلك التعبير بالأبتر صيغة أفعل، لم يأتي اسم المفعول، ما قال هو المبتور مع إمكانية ذلك لغة، بل قال الأبتر، يعني هو الأبتر دون غيره. فتضمنت الآية عدة مؤكدات، إن وكذلك ضمير الفصل ومجيء أفعل التفضيل، يعني هذا هو الأبتر ليس غيره، وكذلك قوله إن شانئك التعبير باسم الفاعل ليدل على أن كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم وقلاه أو وقع فيه أنه خاسر هالك، وهذا ما تدل عليه حوادث الزمان، فإن كل من وقع في النبي عليه الصلاة والسلام سبه شتمه قلاه تنقصه فإنه هالك، فإنه هالك، وهذا مشاهد. كما أن كل من نازع النبي صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة فإنه كذلك هالك أبتر، وهذا ما دلت عليه حوادث الزمان، فدونكم مسيلمة قتل، والأسود العنسي في اليمن قتل، وغيرهم إلى العصر الحديث، إلى العصر الحديث. فدلت هذه الآية على حفظ حق النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عرضه وبقاء اسمه على مر السنين والأيام والقرون، وهذا كله يصب في إعجاز السورة. وانظر ماذا تضمنت هذه السورة من وجوه البلاغة من أولها إلى آخرها، فيها إخبار وفيها وعد وفيها أمر بالتوحيد وفيها الدعوة إلى عبادة الله تعالى، وفيها التهديد لكل معاد للنبي عليه الصلاة والسلام، معان متكاثرة حملتها آيات ثلاث. ولذلك قلنا إن اسم الإعجاز يصدق على هذه السورة، يصدق عليها لأنها أقل سور القرآن كلمات وحروفا، أليس كذلك؟ طيب، ولهذا نقول إن القول الصحيح في إعجاز القرآن في أقل ما يصدق عليه ليس آية كما يقال، وإنما يصدق اسم الإعجاز على ما كان بمقدار أقل سوره كلمات، يصدق اسم الإعجاز على ما كان منه أقل سورة، لأن من الناس من قال إنه معجز بآية، والآية تكون كلمة واحدة مثل مدهامتان، وليس في الكلمة إعجاز، لأن ما الكلمة ما يكون لها معنى إلا بضمها إلى غيرها. وكذلك القول بأن الإعجاز لا يكون بآية، هذا القول فيه إجحاف وفيه تعد. لماذا؟ لأن تفوت آيات علينا مثل آية الكرسي ومثل آية الدين، وهاتان الآيتان تضمنتا وجوها عظيمة من وجوه الإعجاز، فصار القول الثالث هو الصحيح الذي هو القول الوسط، أن ما كان من الآيات بمقدار أقل سورة يصدق عليها اسم الإعجاز. إذن هذه السورة فيها وجوه من الإعجاز، وكل وجه بلاغي في القرآن شاهد من شواهد الإعجاز، كل وجه بلاغي في القرآن فهو شاهد من شواهد الإعجاز. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، تحدثنا عن هذه السورة، عن هذه الآية وما فيها. قال فصلي لربك وانحر، فصلي لربك، ماذا في هذه الآية من وجوه البلاغة؟ فيها التفات من ماذا إلى ماذا؟ إيه نعم، من التكلم إلى إلى الغيبة. إنا أعطينا، قال إنا أعطينا، ثم قال فصلي لربك، ما قال فصلي لنا، هذا وجه الالتفات، وإنما قال فصلي لربك، والاسم الظاهر من قبيل الغيبة. طيب، ما هو السر في اختيار اسم الرب فصلي لربك؟ نعم، يعني تربية المهابة، يقول البلاغيون، يعني أن ما أنت فيه من الخير هو من مقتضى ربوبية الله لك، فصلي لربك، لأن كل ما أنت فيه من الخير والرفعة والكلاءة والمنعة من مقتضى ربوبية الله لك، من مقتضى الربوبية، من مقتضى الربوبية، فصلي لربك. وكذلك الإضافة، أضاف اسم الرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه إضافة تشريف وتكريم، فصلي لربك. نعم، وانحر، فيه كذلك حصول الفاصلة، وانحر، ولهذا حذفت اللام، وانحر له، إن شانئك هو الأبتر. وتحدثنا عن هذه الآية. طيب أعرف يا قاسم. نعم. ونصب هنا. نعم في محل نصب. نعم اسم إن. نعم والفاعل كذا يقولون لا إيه ناء ناء المتكلم العظمة إيه. طيب مفعول به ثان. نعم لأن نعطى ينصب مفعولين. طيب ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر؟ أي نعم ليس أصلهما المبتدأ والخبر. عبد الملك فصلي لربك. نعم نعم مبني على حذف الياء. نعم أنت جوازا ولا وجوبا؟ جوازا وجوبا. وجوبا أنت فصلي. طيب وانحر. طيب إن شانئك هو الأبتر. إيه نعم شانئ فعل ماضي. عبد المحسن يرفع يده. اسم إن إيه ليس فعلا. والكاف شانئك مضاف إليه. إيه شانئك مضاف إليه الكاف ضمير متصل. هو الأبتر لا محل لها من العرب. نعم نعم وأين خبر إن؟ إيه كان إيه نعم إيه نعم الجملة ولكن هذا نعم قول مرجوح. هذا قول إيه؟ نعم لا والشواهد ترد هذا القول. الشواهد في القرآن كلها لغة القرآن. قال تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. كنت أنت ما في قراءة كنت الرقيب ما فيه لا سبعية ولا شاذة ولا غيرها. إيه إيه بلا شك للتأكيد. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد.